بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. هو أول من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، وأول من جاهد في سبيل الله بلسانه وسنانه عليه الصلاة والسلام، هو القائد المقتدى به صلوات ربي وسلامه عليه. وأحمد الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل ربي جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يوفقني وإياكم لكل خير. وأشكر لكم أيها الإخوة الكرام والأخوات تمكيني من الحديث إليكم. أنا أعلم أنكم إخوة وأخوات كرام، عندكم من الأشغال والأعمال ما يملأ وقتكم، لكنكم انتزعتم هذا الوقت للقاء بكم، فجزاكم الله خيرا. وأنا والله تشرفت بمثل هذا اللقاء، وليس غريبا على أهل السودان هذا الحرص وهذا الاحتفاء بالضيوف الذين يأتونهم. وأنا قد ذكرت مرارا حقيقة أن الإخوة من هذا البلد الطيب تميزوا في كل بلد زرتها بميزات قل أن تجدها في غيره، فما رأيت منهم والله إلا الحرص على الخير وطيب النفس والأمانة مع سلامة الصدر والحب للإسلام والمسلمين. أقول هذا فيما رأيت منهم في منطقة الخليج عموما، سواء في السعودية أو في الإمارات أو في غيرها، وما رأيته أيضا في أوروبا عند السفر إليها. فكثير من المراكز الإسلامية يقوم عليها إخوة من السودان، إخوة أفاضل طلبة علم متميزون، وكذلك رأيت أعدادا منهم أطباء في بعض المستشفيات في بريطانيا وفي غيرها. فرأيتهم وإن حملوا جنسيات تلك الدول إلا أن قلوبهم لا تزال معلقة بهذا البلد الطيب، وأيضا لهم حرص على الخير وعلى إتقان صنعتهم. فأسأل الله أن يحفظ هذا البلد الطيب من كل سوء، أسأل الله أن يحفظ السودان وأهله، وأسأل الله أن يصب على السودان الخير صبا صبا، وألا يجعل عيشهم كدا كدا. وأسأل الله تعالى أن يحفظ السودان وأهله من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. وأسأل الله أن يحفظ السودان وأهله من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. وأسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا الله تعالى إخوة متحابين اجتمعنا في الله تعالى، فنكون يوم القيامة على منابر من نور يغبطنا عليها الأنبياء والشهداء. أيها الإخوة والأخوات، كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قدوة للناس فيما يأتي ويذر، وكان صلوات ربي وسلامه عليه هو القائد الحقيقي. وقد جعل الله تعالى الرسل من البشر حتى يصح أن يقتدي بهم الناس، لذلك لما طلب الكفار أن يكون الرسول من الملائكة قال الله جل وعلا: ولو جعلناه ملكا، يقول الله في أول سورة الأنعام، يقول الله ولو جعلناه ملكا، لو جعلنا الرسل من الملائكة، لو كان لم ننزل لم نبعث إليكم رسولا بشرا اسمه محمد بن عبد الله أو اسمه عيسى بن مريم أو موسى بن عمران، لو جعلنا الرسل من الملائكة، لو أنزلنا جبريل ليكون ملك ليكون رسولا، أو أنزلنا ميكائيل أو إسرافيل، يقول الله ولو جعلناه ملكا، لو جعلنا الرسول من الملائكة، لا ماذا صنعنا؟ لجعلناه رجلا، لكان لأجل أن يصح أن تقتدوا به لكان تصور بصورة رجل، لأنكم مأمورون أن تأكلوا كما يأكل نبيكم، فلو كان ملكا بأجنحته بينكم لما استطعتم أن تأكلوا كما يأكل، ولا استطعتم أن تمشوا كما يمشي، ولا استطعتم أن تتعاملوا مع زوجاتكم كما يتعامل، فإن الملائكة لا تتزوج، ولا استطعتم أن تتعاملوا مع أولادكم كما يتعامل، فإن الملائكة لا ترزق بأولاد. فيقول الله تعالى هنا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ثم قال الله وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني ولو وقع عند الكفار اللبس مرة أخرى في مثل هذا الرسول. لذلك جعل الله تعالى الرسل من البشر ليصح أن نقتدي بهم. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقود الناس؟ فيأتي القائد ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في كيفية قيادته. كيف كان هو عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الكفار؟ يأتي القائد ويتعامل مع الكفار بمثل هذا التعامل. كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أعدائه؟ كيف كان يتعامل لما يخونوا العهد بينه وبينهم؟ فيأتي القائد ويتخذ من سيرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبراسا في كيفية حياته وفيما يأتي ويذر عليه الصلاة والسلام. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتميز بميزات كثيرة فيما يتعلق بالقيادة. أول ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يأمر الناس بشيء إلا سبقهم إليه، ولا ينهاهم عن شيء إلا كان هو أبعدهم عنه. وكان عليه الصلاة والسلام لا يرى منه أتباعه أنه يأمرهم بالشيء ثم هو يتكاسل عنه عليه الصلاة والسلام، فكان إذا أمرهم بالقتال صار هو القائد وهو الذي يسبقهم إلى ذلك، إن أمرهم بالصدقة والنفقة صار هو الذي يسبقهم إلى ذلك. روى الإمام مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه فأقبل قوم من قبل مضر، أقبلوا إلى المدينة من نجد، يعني من منطقة الرياض، أقبلوا من نجد يعني قطعوا إلى المدينة أكثر من 1000 كيلومتر. فلما أقبلوا نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وإذا هم قد اجتابوا النمار وتعلقوا السيوف. اجتابوا النمار يعني أخذوا خرقا، قطعة قماش، ولفوها على أجسادهم. ليس لباسهم لباسا يدل على غنى، ليس على أحدهم مثلا إزار ورداء وعمامة، لا، إنما أحدهم ليس عنده يستر عورته إلا بقطعة قماش، خرقة نمرة، فكان يلفها على جسده وعلق سيفه في رقبته. ليس عليهم أزر، ليس عليهم سراويل، ليس عليهم عمائم، أقبلوا ثائرة شعورهم. فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام قد عراهم الفقر وعراهم، دخل عليه الصلاة والسلام إلى بيوته. انظر كيف القائد يبدأ بنفسه، دخل إلى بيته، دخل إلى بيت عائشة وحفصة وسودة وغيرهما وغيرهن من زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم، يبحث صلوات ربي وسلامه عليه عن شيء يتصدق به عليهم. فلما لم يجد صلى الله عليه وآله وسلم خرج، ثم صعد المنبر وجعل ينادي في الناس: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع تمره، تصدق رجل من صاع بره، وجعل يعدد الصدقات حتى قال: تصدق رجل ولو بشق تمره. فقام رجل من الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بصرة تكاد يده أن تعجز عنها، بل قد عجزت، وناولها النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، فتهلل وجهه عليه الصلاة والسلام وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأثنى عليه صلى الله عليه وآله وسلم ومدحه وأعجب به، ثم جعل عليه الصلاة والسلام يحثهم حتى جمع بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم كومان، كون من طعام وكوم من لباس، فنزل صلى الله عليه وسلم وقسمه في الناس. انظر كيف لما نهاهم عن الشيء بدأهم به عليه الصلاة والسلام، لما أمرهم بالشيء يبدأهم به صلى الله عليه وآله وسلم، لا يفتح مجالا في أن يقول تصدقوا وهو جالس، حتى ما يقول أحد من الناس: طيب وأنت ليش ما تتصدق؟ حتى لو قالها في نفسه: طيب أنت لماذا ما تتصدق؟ أنت أيضا أتأمرنا بشيء وتغفل عن أمر نفسك به؟ وكان عليه الصلاة والسلام أيضا ينهاهم عن الشيء ويدفع ما في نفوسهم من الشك في أنه فعل الشيء المنهي عنه. ليس فقط أنه لا يفعل المنهي عنه، لا، بل حتى لو وقع في نفوسهم شيء من الشك في أنه قد يفعل ما نهي عنه، فإنه عليه الصلاة والسلام يتركه. ألم ترى أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما جلس في معتكفه في رمضان وأقبلت إليه أمنا حفصة رضي الله تعالى عنها تزوره صلوات ربي وسلامه عليه، فلما أقبلت زائرة له وقامت لتنقلب، يعني لتنصرف إلى بيتها في ظلمة الليل، فقام عليه الصلاة والسلام معها ليقلبها، يعني يمشي معها في ظلمة الليل يوصلها إلى البيت. ففي أثناء الطريق كان الشارع والطريق ليس فيه أحد، لأنهم في الغالب هم من بعد الفجر يخرجون إلى أعمالهم، هذا إلى رعي غنمه، وهذا إلى سقي زرعه، وهذا إلى نجارة أو حدادة، فكانوا يخرجون إلى أعمالهم في العموم. فإذا غابت الشمس أو الناس إلى بيوتهم، خلاص ما في أنوار ما في إضاءات، فيأوي الناس إلى بيوتهم، وصاحب الغنم انتهى من غنمه، وصاحب الزرع انتهى من زرعه، فالطريق ليس فيه أحد، لذلك قام عليه الصلاة والسلام يوصلها. ف رأى عليه الصلاة والسلام رجلين في الطريق، فلأجل ألا يشك في من هي هذه المرأة قال عليه الصلاة والسلام لما رأي النبي عليه الصلاة والسلام أسرع يعني أحرج منه وأسرع بالمشي، فقال على رسلكما لا تسرع، على رسلكما إنها صفية بنت حيي، ترى هذه زوجتي. فالتفت إليه عليه الصلاة والسلام وقال فيك نشك يا رسول الله، يعني وهل تظن أننا سيقع في قلوبنا، أعوذ بالله، أنك ممكن يكون معك في ظلمة الليل امرأة لا تحل لك، فيك نشك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يوقع في قلوبكما شيئا فتهلكا، خشيت أن يوقع في قلوبكما شكا. فأنا من البداية أنا قائد وقدوة، فمن البداية أقفل الأبواب على أي وسوسة. من البداية أقول يا جماعة ترى اللي معي زوجتي، هذه ليست امرأة أخرى. القائد أيها الإخوة الكرام الذي هناك أقوام يقتدون به لا بد أن ينضبط أكثر من غيره، حتى لو كان قائدا في العسكرية أو قائدا في أمور علمية أو غير ذلك. يقول الشعبي رحمه الله تعالى وكان الشعبي رجلا طريفا صاحب نكتة وصاحب ضحك، وهو هكذا طبيعته، وكان مشهورا بذلك، حتى ذكر عنه أنه يوما وقفت معه امرأة في طريق تسأله، فأقبل رجل ونظر إلى الشعبي وإلى المرأة ثم قال أيكم الشعبي؟ فقال الشعبي هذه، يعني أنت ما تدري يعني معقول من سيكون الشعبي هذه. وهذا يذكرني بأحد الشباب، مرة كنا في مطار الرياض وكنت ذاهب إلى مكة عن طريق مطار جدة يعني لأعتمر، فكنت لابس إحرام، جاء واحد من الشباب وسلم علي وأنا في مطار الرياض، سلام عليكم، قبل رأسي، كيف حالك يا شيخ، عساك بخير؟ قلت الله يحفظك. قال يا شيخ ما شاء الله وين رايح؟ قلت والله أنا طالع الشرقية بروح أتمشى على البحر، تعرف المنطقة الشرقية عندنا فيها بحر، قلت والله طالع الشرقية بتمشى على البحر. قال تروح الشرقية بإحرامك؟ قلت أنت سؤالك غبي، يعني واحد لابس إحرام يا أخي وين أين سيذهب؟ يعني أنا طالع أستعرض أسجل برنامج في المطار. وذكروا أيضا أن الشعبية تحدث مرة عن قص الشارب، فقال له رجل يا شيخ طيب يقصه إلى ماذا، إلى أي حد؟ قال يقصه. قال إلى أي حد؟ قال حتى يرى بياض إبطيه. يعني من شدة وذكروا أيضا أنه تحدث يوما عن رجل يبغضه، فقال وقد مشيت في طريق ورأيت فلانا فوالله إن رؤية وجهه تنقض الوضوء من شدة بغضه له. فكان هو صاحب نكتة الشعبي. ذكر عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء لما ترجم له قال الشعبي كنا نضحك ونمزح، فلما صار يقتدى بنا، لما صرنا في أعين الناس موضع قدوة، الناس يدققون هذا فلان، هذه زوجته، هذا أولى بناته كذا، قال فلما صار يقتدى بنا خشيت ألا يسعنا التبسم. يقول صرنا في الطريق نمشي، في السابق أنا أعلق على هذا ونضحك وأعمل لهذا مقلبا وأضحك وأعمل، يقول فلما صرت موضع قدوة ولي قيادة ولو يعني ولو بشكل يسير، فإنه كان عالما إنما يقود طلابه ويقتدون به، يقول فلما صار يقتدى بنا خشيت ألا يسعنا التبسم. فدل هذه الأفاضل على أن الإنسان إذا كان موضع القدوة الأصل عليه أن يكون منضبطا سادا للأبواب التي قد ينتقد بها الناس أكثر مما يحرص غيره على ذلك، كذلك أن يكون حريصا على أموال المسلمين. وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه يوما فكأنه استعجل في صلاته قليلا، فلما انتهى صلى الله عليه وآله وسلم من صلاته قام مباشرة إلى بيت ثم رجع، ثم قال لأصحابه لما رآهم قد تعجبوا من سرعة انصرافه العادة يصلي ويجلس يجيب أسئلتهم يتحدث معهم، لكن هذه المرة قام عليه الصلاة والسلام مباشرة إلى بيته ورجع، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يجيب على سؤالهم لماذا استعجلت، قال ذكرت شيئا من تبر من ذهب كان عندنا فخشيت أن يحبسني. يعني كان في ذهب أنا لس ما تصدقت به، فأمرت أن يتصدق به، خشيت أني أموت وأنا ما تصدقت به وهو صدقة. ثم رجعت إليكم. وكذلك لما كان عليه الصلاة والسلام في بيته وقد جمع عنده تمر الصدقة، فأقبل الحسن أو الحسين وهو طفل صغير، أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى التمر، فأخذ تمرة منها وضعها في فمه، فقام عليه الصلاة والسلام وأدخل أصبعه في فمه وأخرج التمرة ومسحها من لعابه وأعادها، وهو يقول له: كخ كخ، أما علمت أنه لا تحل لنا الصدقة؟ انظر كيف حرص عليه الصلاة والسلام على أن لا يأكل شيئا ليس له فيه حق عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا على أصحابه، حتى الإنسان الذي سوف يعني يكون عنده نوع من التجوز ونوع من التأول كان يغلق الباب عليه. في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام لما كثر الناس وتوسعوا جعل عليه الصلاة والسلام يرسل أقواما من عنده لأجل أن يجمع الصدقات من الناس، فأرسل عليه الصلاة والسلام رجلا اسمه عبد الله ابن اللتبية، أرسله عليه الصلاة والسلام ليجمع صدقات الأنعام، صدقات الإبل والبقر والغنم. فمضى عبد الله بن اللتبية هذا وجعل يأتي إلى الناس يجمع منهم، فيأتي مثلا إلى صاحب الغنم، وكان عبد الله بن اللتبية يعني أثناء جمعه يتعب في سفره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل له يعني راتبا، أنت ما تعمل لنفسك، أنت تعمل موظفا. فكان إذا أخذ من أحد شيئا، مثلا الرجل عنده 400 من الغنم، فذاك الرجل يعطيه مثلا 4 من الغنم أو كذا، هي الزكاة. ثم بعد ذلك إذا أعطاه هذه 4 من الغنم أعطاه شاة صغيرة أو نحوها هدية له، فجمع من هنا شاة، من هنا عجل صغير، من هنا يعني جمل صغير، جمع له شيئا من ذلك هدايا. ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام معه يسوق هذه الغنم، إبل وبقر وغنم. فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذه يا رسول الله زكوات الناس، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بلالا أن يعني أن يحوزها إلى أموال الصدقة. فقال: لا 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 يا رسول الله، هذا لكم، هالجملين هذه لكم، وهالخمس شياه لكم، وهالعشرين بقرة لكم، وهذه، لكن بقي 3 أو 4 أو 5 أو شيء من ذلك، بقي شيء، قال: وهذا أهدي إلي. هذه هدايا جاءتني يا رسول الله، هذا أهدي إلي. يعني نحن بصراحة لو فعلنا مثله ربما حتى ما نقول هذا أهدي إلي. الرجل كان أمينا، لو أنه لم يكن أمينا لكان من الأساس قبل ما يصل للنبي عليه الصلاة والسلام طلع الهدايا الخاصة به وجاء ببقية الأنعام، أليس كذلك؟ لكن كون الرجل يأتي بكل شيء ويعترف يقول: رسول الله ترى هذه ليست من الزكاة، هذه هم لما رأوا تعاملي وكذا أعطوني هدايا. فقال، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يغلق الباب على أي شيء هدايا ما هدايا، رقى المنبر وقال: ما بال أقوام نستعملهم منكم على عمل ثم يرجع إلينا ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى إليه شيء أم لا؟ من استعملناه منكم على عمل فليجأ بقليله وكثيره، فإن من كتمنا مخيطا فما فوقه، الإبرة، فإن من كتمنا مخيطا فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة. يقول أنس راوي الحديث: فقام رجل أسود من القوم كأني أنظر إليه، قام قال: يا رسول الله اقبل مني عملك. إيش معنى اقبل مني عملك؟ أنا استقالة، أنا أستقيل، أنا أنت وظفتني افصلني، أنا أستقيل، اقبل مني عملك. قال: وما ذاك؟ إيش سبب الاستقالة؟ قال: مما شددت علينا. هالدرجة يعني أنا لو أخذ إبرة ولا قميص أعجبني وأخذته أو هدية غلول يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا أقول ذلك الآن، يعني عاجبك تتوظف، ما هو عاجبك نجد غيرك. قال وأنا أقول ذلك الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فإن من كتمنا مخيطا فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة. إخواني ترى الذي يتعامل مع نفسه مثل هذا التعامل يسلم. ومع الأسف أصبح اليوم يعني غير المسلمين والأوروبيون هم الذين يدققون في ذلك أكثر منا. كنت أقرأ قبل فترة، قبل سنتين ثلاث لما انتهت ولاية بوش، فكانوا يتكلمون عن شو اسمها تلك وزير الخارجية كوندوليزا رايس، فكانوا هي طبعا انتهت ولايتها معه، فكانوا يتكلمون عن الأشياء التي استرجعوها منها بعدما انتهت ولايتها، فقالوا طقم ذهب أعطاها إياه الحاكم الخليجي الفلاني، وطقمين ذهب وطقمين ألماس الواحد يسوى مليونين دولار أعطاها إياها الحاكم الفلاني، وطقمين يعني كان يعني بعض الحكام حتى يضبط علاقته معها وتمشي لهم بعض الأمور يعطيها من هذه الأشياء. فكان قومها وهي ذاهبة إلى هالمؤتمرات ولا الملتقيات معها ناس يضبطون عليها هذا، أنت وصلك هذا استمتعي به في الأربع سنوات، البسيه وتزيني به، لكن هذا ليس تبعك، هذا تبع الخزينة الدولة، ثم تنتهي وتسلم كل ما عندها. عندنا مع الأسف تجد الواحد ينتدب إلى دولة أخرى فيهدى إليه ساعة بمئة ألف، ربما أهدي إليه سيارة، ربما أهدي إليه شقة، ربما أهدي إليه كذا، ثم يعود وهو هذا مال أحل لي من ماء السماء، يعتبر هذا مثل ماء المطر حلال للجميع. وهذا بلا شك يا جماعة يرده قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا قعد في بيت أبيه وأمه ونظر هل يهدى إليه أم لا. لو أنك عند هذا ما أعطاك إياه لسواد عينيك يا أخي، ولا لجمالك ولا لنسبك ولا لأهلك، أعطاك إياه لأنك موظف في المكان الفلاني، ولو جاء إليه أشد الناس فقرا من بلدك وقال لذلك الرجل أعطني كسرة خبز، ما أريد شقة بمليونين، أريد كسرة خبز، لطرده من عند بيته. طيب أنت يعطيك شقة بمليونين ماذا يريد منك؟ واضح أن المسألة لأجل عملك الذي أنت فيه. لذلك أغلق النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب. وأنا يعجبني بعض الناس أحيانا يعني أتحدث عن هذا، ثم مرة دخلت على ألقيت محاضرة حول هذا الموضوع في إحدى الشرط عندنا في يعني قسم شرطة، وكان المدير يعني مدير تقريبا للمنطقة أو يعني لجهة منها، له منصب يعني لواء أظن كان عميد. الشاهد فلما دخلت عنده أشرب قهوة بعد المحاضرة قال يا شيخ والله هذا الموضوع مهم وأرجوك كرره في كل مكان، كل ما جئت عند مسؤولين عسكريين مدنيين أرجوك كرر هذا الموضوع وأتي بحديث ابن اللتبية. ثم قال لي قال أنا أغلقت هذا الباب تماما، يقول فغلبت يوما، يقول أنا أول ما تعينت في هذا المكان جئت، تعرف العسكري أحيانا لا يثبت في مكان خاصة إذا كان تبع وزارة الداخلية ينتقل شرطة كذا ثم شرطة كذا، يقول فتعينت وسكنت، أخذت لي فيلا لي ولأولادي في حارة، فكان جيراني يعزموني وأرفض، ما أريد أن هذا يكسب علي أن ذبح لي شاتين 1500 ريال ولا خلونا نظيفين مع بعض، صلي في المسجد أسلم عليكم، لكن عزايم مع عزايم لا. يقول فأحدهم أتعبني وجداره بجداري حتى وافقت له، فجئت وإذا هو عامل وليمة كبيرة يمكن كلفته 5000 ريال، فأكلنا وكذا وجلسنا وسهرنا وتفرقنا. يقول بعدها تقريبا بشهر قبض على 4 شباب، أحدهم ابن أحد المسؤولين وهم في جريمتهم واحدة، فأمرت بهم يدخلوا التوقيف ويعاملوا كما يعامل غيرهم. يقول فجاءتني الاتصالات من كل مكان تشفع في ابن المسؤول، فكنت أقول لماذا والأبناء الآخرون يعني مساكين هكذا، هؤلاء يعني وجدناهم في بئر ما عندهم أهل يسألون عنهم. يقول فكنت يعني أغلق الباب أقول عندكم شيء كلم وزير الداخلية، وهم يهابون أن يكلم وزير الداخلية لئلا يعلم بجريمة ابن المسؤول، نفس المسؤول محرج. يقول فأغلقت الباب وأنا يعني واثق، يقول فتفاجأت بصاحبي اللي عزمني يدخل علي المكتب. كيف الحال أبو عبد الله؟ يقول حتى الذي يدخلون علي يدخلون باحترام، هذا داخل كأنه جالس معي في قهوة. كيف الحال أبو عبد الله عساك طيب؟ ومن غير ما أقول تفضل ويجلس ورجل على رجل. يقول فأثناء الكلام قال والله يا أخي في ولد ابن فلان اللي قبضتم عليه، ودي أبو عبد الله طلعه معي الآن. يقول فلما قال ذلك طلعت محفظتي طيب وطلع منها 5000 ريال، ما معي 5000، أحد يفزع معي يا جماعة. زين، يقول وطلع 5000 ريال. يقول ما قلت له ولا كلمة. أول ما قال طلع معي الآن قفز إلى ذهني ما جرأك علي إلا تلك الشاتين أو ثلاثة اللي أنذبحت لي. يقول والله وطلع 5000 ريال. قلت تفضل. قال وش هذه، صدقة؟ قلت لا، هذه التي جرأتك على 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 أن تأتي وتتدخل في عملي وتشفع في 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 شيء لا يجوز لك أن تشفع فيه، هذا نظام يسري على الجميع. قال استغفر الله. قلت وأنا أقول استغفر الله، أقسم بالله ما تطلع من هنا إلا 5000 معك. يقول وأقسمت عليه حتى أخذها صاغرا وخرج. فأنا أقصد بهذا يا جماعة أن الإنسان يتقي الله فيما يهدى إليه وفيما يأتي. يعني أنا أذكر أني عملت مع مدير عندنا في الجامعة وفقه الله، وغير الآن إلى مدير آخر، وهذا الرجل سبحان الله يعني هو ليس ملتزما ظاهريا لكن عنده أمانة عجيبة. يعني تخيل مثلا يأتي مثلا جاء مرة أحد المسؤولين وزار الجامعة، ثم أثناء الزيارة طبعا المدير يعطي هذاك درع يعني من باب الكذا، فذاك الرجل أهدى أيضا، ليس درعا، أهدى ساعة إلى المدير، فساعة شخصية له. فلما فتحها أرسلها مع موظف عندهم، قال اذهب وانظر كم قيمتها. فذهب ونظر كم القيمة، ثم كتب بقيمتها شيك تدخل إلى صندوق الجامعة خوفا من أن يحاسبه الله تعالى عليها. وعدد من المسؤولين جزاهم الله خير أحيانا أدخل عليه، واحد منهم مرة دخلت عليه وسألني قال يا شيخ عندي واحد من الموظفين أهله في المنطقة الجنوبية، المنطقة الجنوبية عندنا أبها وعسير وكذا، منطقة خضراء باردة وفيها نحل وعسل، فأهلها عادة عندهم العسل أكثر مما عند أهل نجد أو جدة وكذا. فيقول لي يا شيخ واحد من الأفراد عندي ذهب إلى أهله في الجنوب، ولما رجع أحضر لي قدر عسل يسوى مثلا 400 ريال 500 ريال. يقول فرددته، قلت لا يا ابني بارك الله فيك. قال والله العظيم إنها هدية من الوالدة، ذكرتك بالخير عندها وقلت إنك إنسان طيب، وفعلا صاحبي هذا طيب المسؤول ولطيف ويراعي، والله أثنيت عليك فدعت لك وحلفت إني أوصل لك هذا. يقول لي هذا المسؤول، يقول يا شيخ محمد أنا واثق أن هذا الفرد، أظنك كان جندي أو جندي أول، أنا واثق أنه لا يريد، لا يقصدها رشوة أصلا، وأيضا يعلم أني حازم مع الجميع، ثم إنه يعني ماذا يريد مني، بعينه مدير شرطة يعني، فواضح أنه لا يريد شيئا، فهل يحل لي ذلك؟ قلت لا يحل لك أن تأخذه ما دام أنك على رأس العمل فلا يجوز لك أن تأخذه. قال يا شيخ والله أنا أعلم أن نيته صادقة. قلت لا، ليست القضية لا تتعلق بالنية وعدم النية، القضية تتعلق أنك أنت في عمل وجاء به إليك، فإما أن ترده إليه، قال لا صعبة، وإما أن تعطيه قيمته. فدعاه أمامي وقال له العسل اللي عطيتني ذاك اليوم ما شاء الله طيب كم تبيعونه عادة؟ فقال له 500 ريال، ويطلع 500 ريال ويعطيها غصبا عنه حتى لا يبقى في قلب ذلك الرجل إحسان إليه، وحتى يحمي عرضه أيضا. فأنا أعني بهذه والإخوة والأخوات الإنسان يحذر، والعلماء قد قالوا هدايا العمال غلول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأقفل الباب حتى لا تفتح لنفسك بابا في أن تتشوف دائما إلى أن يهدى إليك أو نحو ذلك، حتى يغلق الإنسان الباب تماما فلا يفتح على نفسه بابا لنفسه أو أن يأكل مالا حراما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ويقول عليه الصلاة والسلام لما سأله سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال له عليه الصلاة والسلام يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. قالوا سمعها سعد خال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان عندهم في البيت في بيتهم عندهم شات يشربون من لبنها في كل يوم، فهذه الشات دخلت يوما إلى مزرعة جيرانهم بغير إذنهم، فلما علم بها سعد وهو قد عاهد نفسه أن لا يأكل إلا حلالا ولا يشرب إلا حلالا، فلما علم أنها دخلت إلى مزرعة جارهم بغير إذنه امتنع أن يشرب من لبنها إلى أن مات، خوفا من أن يكون هذا اللبن تخلق من ذلك العشب الذي أكلته بغير إذن الجيران. قالوا فكانت دعوته مستجابة حتى إنه عينه عمر رضي الله تعالى عنه أميرا على العراق. قالوا فلما عين إلى العراق على العراق، وبالمناسبة ترى عمر رضي الله عنه تعين 10 سنوات في الدولة الإسلامية خليفة، وكان حادا مع عماله، يقولون إنه لما فتحت مصر وفتحت الشام أراد أن يولي عليها ولاة، فنادى 3، نادى معاوية ابن أبي سفيان وعمر بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا، نادى هؤلاء 3 وقال لهم أنا سأعينكم على ولايات لكن عندي شرط. قالوا ما هو؟ قال نحسب كم عندكم من أموال الآن ثم بعدما تنتهي ولاياتكم لا نبقي عندكم من المال إلا الذي كان عندكم من أول، الذي زاد خلال هالسنتين أو 3 أو 10 يؤخذ منكم. فقال خالد بن الوليد أرأيت إن اتجر أحدنا أتمنعه؟ يعني أنا صحيح سأكون واليا لكن بشتغل في تجارة وبحرك فلوسي، أرأيت إن اتجر أحدنا أتمنعه؟ قال نعم أمنعه. قال فلما قال ذلك تول، يعني رفض خالد أن يتولى، وتولى معاوية رضي الله عنه جعله أميرا على الشام، وعمر جعله أميرا على مصر. وكان عمر بالمناسبة شديدا في هذا، حتى إن عمر رأى مرة نياقا سمان رآهن تباع في السوق، فجعل يضرب سنامها وقال ما شاء الله لمن هذه؟ قال هذه ابل عبد الله بن عمر. فنظر إلى غيرها وإذا هي عجاف، وهذه سمان وقيمتها غالية، فقال ابل عبد الله بن عمر. قالوا نعم. قال يعني ابل ابن أمير المؤمنين؟ قالوا نعم. قال يا عبد الله أتدري لما سمنت ابلك؟ قال لما؟ قال لأنها تدخل الحمى، تدخل إلى المكان اللي نحن خصصنا لإبل الصدقة، تدخل الحمى، فإذا ردت قيل لا ترد إبل أمير المؤمنين، أطعم إبل أمير المؤمنين، ائت بإبل ابن أمير المؤمنين، رد إبل ابن أمير المؤمنين، يعني لأنك ابني الناس يجاملونك ويسقون إبلك. ثم أمر ببيعها وأخذ المال إلى بيت مال المسلمين. والله لو عمر موجود اليوم أن يعلق أكثر المسؤولين كبارا وصغارا، يعلقهم من أرجلهم ويضربهم ضرب لحد ما يطلع اللي في بطنه. فعلا أمور عظام يا أخي. عمر رضي الله عنه مرة أرسل إليه معاوية بزيت من الشام، زيت زيتون يعني، وكان الزيت قد جعلوه في قرب، القربة تعرفونها التي من جلد هذه. فلما جاء بها إلى عمر وقف عمر وقال أيها الناس من أراد أن يشتري من هذا الزيت فليجئ بإناءه. صار الناس يأتون وعمر يقضي بين الناس ويخلص أمورهم، وفي موظف تبع عمر يصب لهذا ويحاسب، وعمر يفتيهم ويصال، يعني يمارس وظيفته كخليفة، يعني نازل للشارع يمارس وظيفته كخليفة. فكان ابن لعمر كلما انتهت قربه وعصرت حتى يخرج كل ما فيها ثم ألقيت جانبا وبدأوا وحلوا فم القربة الثانية وبدأوا فيها، كان ابن صغير لعمر يأخذ القربة ويدخل أصبعه فيها ويخرج بشيء من الزيت فيدهن وجهه وشعره. فلما فعل ذلك بثلاث أو أربع قرب التفت عمر فجأة إلى ولده وإذا وجهه حسن وشعره حسن، فقال له: ادهنت؟ قال: نعم. قال: من أين؟ أنا ما اشتريت لك دهنا، من اللي دهنك ما شاء الله وخلاك يعني بهالشكل؟ قال: ادهنت؟ قال: نعم. قال: من أين؟ قال: مما يتبقى في هذه القرب. قال: أن كنت ابن أمير المؤمنين والصبيان ينظرون إليك، يعني العيال الصغار كلهم يتمنون أن يفعلوا مثلك لكن خايفين، لكن أنت ابن أمير المؤمنين، يعني ما حد يقدر يقول لك ليش. قال: أن كنت ابن أمير المؤمنين، الناس إنما يشترون الدهن بأموالهم وأنت تدهن من حساب بيت مال المسلمين، ادعوا لي بالحجام الحلاق. ثم أمره وحلق رأسه، الرأس هذا اللي أصابه دهن في شبهة احلقوه، لا أريد هالشعر يبقى عندنا. طبعا قد يقول البعض: يا شيخ هذا حزم زائد، بصرف النظر حزم زائد ولا غير زائد، عمر أفقه مني ومنك في التعامل مع نفسه والتعامل مع أولاده، بل حتى في التعامل مع زوجته، حتى في التعامل مع زوجته. إذ أتي إليه يوما بكسر مسك، أرسله إليه عمرو بن العاص، فلما أرسلت إليه كسر مسك، هي مثل الطين اليابس تكسر وطيب، فجلس في بيته وقال، يعني هي أحضرت ووضعت في مكان معين، وراجع البيت جالس فيتكلم مع زوجته، قال: لقد جيء اليوم بكسر مسك عندي، يسألف على زوجته يعني. ثم قال: وددت لو أني وجدت امرأة جيدة الوزن تكسر هذا المسك وتبيعه، وذلك أن المشتغلين بالعطارة في عصرهم كان أكثرهن من النساء، فكان يعني يريد امرأة تبيع على الحريم. قالت زوجته: أنا جاهزة. قال: يلا يا فلان أتوا بالمسك. جاءوا بالمسك وصارت تكسر وتزن وتبيع على النساء محتسبة، يعني ما في راتب. فكانت المرأة مع الكسر المسك يلتصق في يدها منه، كانت تمسح به خمارها، مثل أنت مثلا لو تطيب بطيب دهن عود ثم انكب على الأرض تلقاك تضع يدك عليه وتمسح نفسك فيه ما تريده يذهب هكذا، فكانت تمسحه في خمارها وشعرها. فلما جاء عمر في الليل قال: تبشرك اليوم بعنا المسك وهذه الفلوس وكذا، فرح الحمد لله اليوم هذا لبيت مال المسلمين. ثم لما اقترب من زوجته فإذا فيها رائحة حسنة، قال: اشتريتي من المسك؟ قالت: لا. قال: من أين هذه الرائحة؟ قالت: كان يلتصق في يدي في أصابعي، فيعني بدل ما أمسحه بمنديل كنت أمسحه في خماري.
قال: الناس يشترون الطيب لنسائهم ليستمتع بطيبهم رأته بماله، وأنا أستمتع بطيب على حساب المسلمين. ثم جبل خمارها من فوق رأسها وقام إلى قربة معلقة بالسقف وصب عليه الماء وكان يفركه ويشمه، وإلى المسك ماسك في مسك أصيل هم زينا اليوم مسك مويات مركب على بعض، ثم كشف البساط وصب من الماء على التراب وجعل يفرك المسك يفرك الخمار على التراب ويعصره مرارا حتى ذهبت الرائحة، ثم ألقاه إلينا وقال: والله لئن عدت لمثل ذلك لا أكلفك بشيء أبدا. يا جماعة هذه الدقة على النفس
حقيقة هو أمر مطلوب، الإنسان يتق الله، الله يتوب علينا. ونحن أنا أقول هذا الكلام وإن كنت يعني لست مسؤولا، يعني أنا مدرس في جامعة، يعني ما في أحد يقول لي خذ فلوس ومش مصالحنا، ولكن ما في إلا إذا كان طالب يعطيني من تحت الطاولة ونجحه يعني، وهذه لم أفعلها لأنه ما سينجحون من غير ما أنجحهم يعني. لكن المقصود أن الإنسان يتق الله تعالى حقيقة فيما يأتي ويذر، ومن دقق الحساب على نفسه اليوم هان عليه الحساب يوم القيامة. أنت تريد الحساب يوم القيامة يخف عليك، حاسب نفسك من اليوم، ضبط حساباتك تلقى الله وحساباتك مضبوطة. أما الذي سيلقى الله وهو يعني عنده شيء لفلان ولفلان وأخذ كذا وأعطى ولده كذا وفعل كذا، فهذا حقيقة الذي يعني يخشى عليه فعلا أن يأتي يوم القيامة ويعني ويغل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. خاصة أن كثيرا مع الأسف مما يعني يأخذه الإنسان في حياته من يمين ويسار مما فيه شبهة يكون عليه غرمه ولغيره غنمه. يعني تجد الواحد مثلا لهف من هنا فلوس ولهف من هنا كذا وعمل كذا ثم يموت ويتركها لمن يستمتع بها وحسابها عليه وحسابها عليه. يعني هو لو أخذ شيئا يعيش به قلنا نبحث لك عن مخرج، وإن كان لا يجوز أن يأخذ شيئا حراما، لكن المشكلة أن أكثر الذين يأخذون هكذا إنما يأخذونه تكثرا، وبالتالي تجد أن الواحد يقع في الحرج في هذا. فأنا أوصي نفسي وأوصي إخوتي وأخواتي حقيقة بالدقة في ذلك، وزد على ذلك أهمية أن يناصح بعضنا بعضا في مثل هذا، أن لا يكون الإنسان يعني ربما أحيانا يتساهل مثل ذلك، أو يعني يكون عنده عدم محاسبة للنفس، وبالتالي يعني ربما يلقى الله تعالى في عنقه شيء. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم رزقا حسنا، وأسأل الله أن يبارك لنا في أنفسنا وفي ذرياتنا وفي أموالنا، واجعلنا وإياكم مباركين إنما كنا. أشكر لكم مرة أخرى حقيقة هذا الإنصات الطيب والتفاعل المتميز، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.